ازيكم يا شباب؟ انا احييكم عشان حاجة مهمة جدا، رغم البرد ده انتم موجودين. انا بصراحة كنت جاي يعني بقدم رجل واخر رجل، قلت بالتأكيد هروح الاقي نفرين ثلاثة والباقي مكسل عشان خاطر البرد، لكن انتم برافو عليكم شاطرين، ورغم البرد ما يعني ما فيش واحد فيكم مكسل وقعد، برافو عليكم. وبالتأكيد عندكم كمان امتحانات دلوقتي، في امتحانات ميد ترم ولا حاجة، لا سمح الله لا سمح الله لا سمح الله، يعني نص السنة ولا حاجة لا سمح الله ولا بتاع، ما فيش حاجة. لا الحمد لله، برافو عليكم، ومع ذلك بتيجوا، برافو شاطرين. مش وقته ده، لا مش وقته. ديفيد اي حد قول له بس ابونا بيتكلم في اجتماع وهكلمك كمان شويه. طيب بالتاكيد عارفين ان احنا بعد كام يوم هتحتفل بكنيستنا بذكرى عزيزه علينا احنا بالذات في الزيتون، يوم 2 ابريل طبعا فاكرين كلنا ذكرى ظهور الست العذراء عندنا في الزيتون سنة 68. برافو عليكم، انتوا شاطرين وحافظين. وبالتالي احنا في المناسبة دي بنفتكر ان احنا نتكلم على العذراء، بس مش نتكلم بقى على الظهور، لان بالتأكيد انتوا عارفين الكلام احسن مني وعلى الذكريات بتاعته، اشكرك يا رب، ولا عن العذراء نفسها وصفاتها، لان بالتأكيد برضو سمعتوا كلام قبل كده عن الكلام ده كتير، الحاجات دي كتير يعني. لكن النهاردة انا عايز اكلمكم في العذراء، ليه احنا بنهتم بان احنا نكرمها وليه نهتم بيها كوالدة الاله. تعرفين اللقب الست العذراء، اللقب الكنسي، لقب الكنيسة تحب تسميها بيه، بتسميها والدة الاله، او باليوناني وبالقبطي بالتأكيد حافظين الكلمة يعني باليوناني وبالقبطي ثيوتوكس، برافو. ليه الكنيسة مصرة تسمي اللقب ده للعذراء الثيوتوكس او والدة الاله؟ حد عنده فكرة؟ اسمع اقتراحاتكم ارائكم. بالتأكيد كلكم عارفين، بس انتوا يعني من باب التواضع مش عايزين تتكلموا، او من باب التواضع بتقدموا بعضكم بعضا عشان ما يعني ما حدش فيكم يحس بالكبرياء او الذات وكده. طيب في حد رفع ايده بس ده ملوش علاقه بالكبرياء بتاع، ارفع ايدك عادي مفيش مشكله، اتفضل قول. حلو خالص، سمعته قال ايه بولا؟ قال ايه بولا؟ حد سمع؟ عشان مجمع افسس في واحد اسمه نسطور ما كانش عايز يسمي العذراء والدة الاله. حلو خالص، ديفيد عايز يقول كلام تاني؟ كان نفس الكلام. حد عنده كلام تاني؟ الآلة او الوسيلة او يعني جه منها المسيح وخلاص، كويس. طيب هنروح للآدم شوية وللكلام اللي قاله بولا واللي حصل في أفسس سنة 431 يعني في القرن الثالث الميلادي. هو إيه القصة؟ القصة باختصار إن النسطور ده اللي هو كان بطرك القسطنطينية في ذلك الوقت اعترض إن احنا على إن احنا نسمي العذراء بهذا اللقب والدة إله، والكنيسة أصرت إن هي تسميها والدة إله. ليه؟ هو نظام عند يعني أنا بقول كده التاني يقول كده وخلاص عكس بعض وخلاص، هي نظام كل واحد ينفذ رأيه؟ لا. تفضل، كان حد عايز يقول حاجة، أنت رافع إيدك تفضل. لا ما سمعتش أول كلمة، بتقول عايزين إيه؟ اول كلمه هي اللي فارقه معايا، مش فاهم اول كلمه سمعتهاش الايه. طب ما تيجي تقرب هنا عشان اسمعك انت. كلمه وليت اله بتعمل ايه؟ ما في فعل بس ناقص في الجمله، هو انا بدور على الفعل ده.
صفتين بتثبت، صفتين الهية وبشرية
بتربط. ما هو الفعل ده اللي انا عمال ادور عليه، هو الفعل ده. ما انا قلت لك اصل الجمله انا سامع كل الكلام ما عدا الفعل وقع مني، وهنا الفعل هو اللي يعني لب الموضوع. بتثبت، بترفض، بتربط، بتصد، باي حاجه، المهم يبقى فيه بس فعل في الجمله يعني. طيب حلو خالص. هي القصه باختصار، اشكرك طبعا اللي انت بتقوله. القصه باختصار لما هنسلم بفكره نسطور من غير ما نخش في تفاصيل كتير ليه هو قال كده، بس لما نسلم بفكره ان العذراء ما هياش والده الله، وحيث قال اسميها والده المسيح بس او خريستو توكوس، احنا ككنيسه رفضنا الكلام ده. ليه؟ لان في حاله ان انا بقول العذراء اي لقب تاني غير ان هي والده الله، يبقى بالتبعيه وبالضروره المولود منها ده مين؟ اي حاجه غير الله. يبقى انا الطعن ده مش جاي في العذراء مباشره وبس، لكن ده جاي بالاولى على مين؟ على ابنها. معايا يا شباب؟ هنا الركن ده بيتناقش كان في القضيه دي، القضيه اللاهوتيه دي، او بيناقش قرارات المجمع او حاجه. لا ما فيش حاجه. طب ماشي، اصل كنت حاسس ان كان هنا في يعني في ركنين كده، في ركن هنا وركن هنا بيناقشوا القضايا التابعه للمجمع يعني. فانا بس بتاكد بس هل نفس القضايا ولا انتوا بتناقشوا قضايا تانية؟ طب الحمد لله دام معانا متفقين خلاص، ربنا يديم الاتفاق ويديم السلامه يعني. المهم بقاش في اي اعتراضات، بس اصل لما بلاقي حد بيتكلم وانا بتكلم وحاجه من الاثنين، يا اما هو مش عاجبه الكلام، يا اما هو مهمل الكلام، يا اما هو بالنسبه له يعني يقول اللي انت عايزه واحنا عندنا قضايا تانية بنعملها، تكلموا ليه؟ ايه السبب؟ طيب فنكمل الكلام. فاذا رفض الكنيسة ان هي تسلم بفكرة نسطور ان ما ينفعش نقول على العذراء والدة اله، نسميها اي لقب تاني، نسميها ام المسيح، ام النبي، ام، سميها اي اسم زي ما انت عايز، بس اللقب ده بالذات ام الله لا، يعني هو ضمنا انا غير مؤمن ان المولود منها هو مين؟ هو الله. وبالتالي من هنا هو ده مربط الفرس، من هنا اللي خلى الكنيسة مصرة ان احنا نسميها والدة اله، لانها تؤمن ككنيسة احنا ان المولود منها هو الله بالحقيقة. ومن هنا كانت الكنيسة مجتمعة وقفت وقالت لا، احنا هنعمل مجمع ونجيب كل الاساقفة اللي في الدنيا، عشان كده اسمه مجمع مسكوني، يعني كل المسكونة حضرت فيه، ونناقش القضية ونناقش نسطور علانية، لان الكنيسة متعودة لما تسمع رأي غريب عليها او رأي غلط ما ينفعش تحكم على الواحد من غير ما تسمعه، وما ينفعش تحكمه او يعني يبقى الكلام في جلسات خاصة او سرية، لكن لازم تبقى الحاجة ايه؟ علنية وفي حضور الكل. وبالتالي عملوا المجمع الكبير ده وناقشوه وسألوا نسطور انت ليه بتقول هذا الكلام. في ليلة افتتاح المجمع ده وقف البابا كيريلوس الاول عمود الدين، وهو بطرك اسكندرية، بطرك كنيستنا ال24، وقال خطاب افتتاحي للمجمع كان في منتهى الروعة. الخطاب ده قال فيه ايه؟ قال انا سعيد بهذا الجمع الكبير، الاساقفة اللي جايين من كل حتة في الدنيا علشان نتكلم من هي والدة الله. احنا مش لسه هنناقش هي والدة الله ولا لا، لا احنا كلنا مؤمنين ان هي والدة الله، ولكن انا عايز اقول لكم بقى مين هي ولد الله دي اللي احنا جايين نمجدها او نناقش امرها النهاردة ونعلن ونعلي شأنها. ولد الله دي او ثيوتوكوس دي العذراء دي القديسة مريم دي هي الزهرة النيرة الغير متغيرة، هي الحصن المنيع الغير منهدم او غير منسلم زي ما بنقول في الصلوات، هي البستان او الحقل اللي وجدوا مكان ومن كتر فرحته بيه راح باع كل ما يملك وراح اشترى هذا الحقل. ليه؟ لان كان جوه هذا الحقل كنز، والكنز ده في نظرنا هو مين؟ المسيح له المجد. العذراء القديسة اللي احنا جايين نكرمها دي هي المعمل اللي تم فيها الاتحاد، هي الجوهرة الكثيرة الثمن، وهي فضل يقول في صفات جميلة عن العذراء. وبالتالي هو بيتكلم على حقيقة الكنيسة خلاص اقرتها، مش لسه بالنائز زي ما قلت لكم هنقبلها ولا لا. والكنيسة خدت الكلام الحلو اللي انتوا سمعتوه او الصفات الحلوة اللي انا قلتها دي، انتوا بالتأكيد خدتوا بالكم ان الكلام ده كله ما زال مستخدم عندنا في صلواتنا ما بين الاجبية القطعة التالتة او السادسة في كل صلوة بنصليها، او في تسبيحة نص الليل عندنا قطعة مخصوصة في اخر التسبيحة كده اسمها الثيوتوكية، والثيوتوكية دي قطعة طويلة عمالين نمدح فيها والد الله، بنقول لها السلام لك يا ممتلئة نعمة، يا من وجدت نعمة الرب معك، نفضل نقول لها لأنه تطلع الآب من السماء فلم يجد من يشبهك، أرسل ابنه الوحيد أتى وتجسد منك، وغيره وغيره من الحاجات الجميلة اللي بتشرح مين هي والدة إله بالنسبة لنا وإيه دورها في هذا العمل المهم اللي هو التجسد، عن طريقها أو بواسطتها تم التجسد. وبالتالي إخواتنا اللي بيشوفوا إن كانت العذراء مجرد قشرة أو مجرد يعني في تشبيه تاني أصعب شوية، يمكن حكاية القشرة قشرة البيض، يعني احنا بناخد البيضة الحاجة الأهم ونرمي القشرة، في تشبيه تاني أصعب شوية يقولوا زي لو عندنا بلاص مليان عسل، احنا نهتم بالعسل نفسه اللي مالي البلاص، ولكن البلاص نعمل فيه ايه؟ نرميه خلاص، ما احنا خدنا المهم الأهم اللي هو العسل اللي جوه البلاص. طبعا تشبيهات لا تتفق أبدا مع اللي احنا بنقوله أو الكنيسة بتعلم بيه أو اللي اتفقت عليه أباء الكنيسة، وبالذات في المجمع ده بتاع مجمع أفسس المجمع المسكوني الثالث اللي هو سنة 431. ليه؟ لأن احنا شايفينها أنها، هرجع تاني أفكركم بالكلام اللي قاله البابا كيرلس، أول حاجة الزهرة النيرة الغير زابلة أو غير متغيرة الغير دبلانة، وردة ووردة مفتحة على طول، وردة ما بتتبلش أبدا. أنا لو فاهم إن هي مجرد وسيلة زي قشرة البيض يبقى وردة خدنا منها الرحيق أو خدنا منها الريحة الحلوة بتاعتها شوية أيام وخلاص دبلت ورميناها وملهاش لازمة، لكنها وردة ووردة دايما بخيرها وبرحتها الحلوة وبرحقها الجميل ما بتدبلش أبدا، لا ولن تزبل أبدا. هي حصن وحصن منيع وعمر ما حد هيعرف يهدمه. ليه؟ لأنها ممتلئة نعمة. لما جالها الملاك وبشرها قال لها السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، ما قال لهاش أنت يعني هتقومي بمهمة محددة وهتخلص المهمة دي وخلاص متشكرين على كده، أنت مهمتك انتهت، او احنا يعني مجرد واخدينك كوبري ولا جسر كده معبر بس نعدي بيه عشان ابن الله الوحيد يتجسد ويبقى ابن بشر وخلاص، خلص التجسد، خلص المهمة بتاعتك نهملك. لا، قال لها ممتلئة نعمة الرب معك، وعشان كده هي قالت هو ذا منذ الان جميع الاجيال تطوبني. لو هي عارفة ان هي مجرد مهمة هتخلص، طب هتطوبها ليه كل الاجيال؟ هتطوب لحظي تطويب لحظي يعني حاجة كده مؤقتة وتخلص، لكن هي ستبقى على طول. وهكذا الكنيسة خدت الصفات الحلوة دي وعاملة زي ما يكون نطرت كده الكلام الجميل اللي قاله البابا كيرلس، نطورته في كل مكان في صلواتنا. احنا عندنا زي ما قلت لكم في التسبيحة القطعة الأخيرة اسمها سيوتوكية، بس الواقع ان ما عندناش سيوتوكية في التسبيحة بس، ده احنا عندنا سيوتوكيات في كتب تانية من الكنيسة، لان كل قطعة تالتة وكل قطعة ستة في التسبيح في الخلاء في الأجبية في الصلوات الأجبية القطعة الأخيرة دي اسمها سيوتوكية برضو، لان بنقولها بنقول فيها مديح او فيها حاجة علاقة بولية إله فاسمها سيوتوكية برضو. وهكذا في صلوات تاني زي في تقديس مية المعمودية، زي في صلاة الزيت اللي هو معروف باسم الأنديل سر مسحة المرضى وغيره وغيره، فيها قطع تخص ولاية إله، فكل قطعة اسمها سيوتوكية، وبالتالي عندنا عدد كبير جدا من السيوتوكيات بنقول فيها مديح لولاية الإله. عندنا في التراث قصة جميلة جدا، معرفش تسمعوا سمعتوا بيها قبل كده ولا لا، ان القصة بتقول ان كان في راهب في القرن السادس الميلادي اسمه سمعان، والراهب ده انتوا عارفين الرهبان كانوا ولا يزالوا كل راهب لازم يكون ليه شغل يدين، شغل اليدين يعني حاجة بيعملها، ده واحد بيشتغل في النجارة، ده بيشتغل في المخبز بيعمل العيش يعني، ده بيعمل في زراعة في أواني فخار، المهم أي حاجة، المهم يبقى كل واحد دايما عنده إيه شغلانة لازم يشتغلها. سمعان ده كان شغلته في الفخار، يصنع الأواني الفخار، الزير، القلة، المجور، مش عارف إيه إلى آخر الأواني الفخارية اللي بيستخدموها في الدير. فهو كان بيحب جدا الست العدل ويحب المديح بتاعها، فطول ما قاعد يشتغل على المكنة بتاعت الفخار دي اسمها دولاب الفخار، عارفين المكنة دي اللي هي عاملة زي دائرة كده يفضل يحركها برجله وهو يشكل بإيديه شكل الإناء اللي هو بيطلعه في الآخر المنتج إذا كان زير ولا قلة ولا بتاع. فطول ما قاعد يشتغل بإيديه وبرجليه على دولاب الفخار عمال يمدح في العذراء. فالقصة بتقول إن هو من كتر حبه في العذراء كانت العذراء تجيل وتظهر له بالليل، كل يوم بالليل تقومه من النوم، قوم اصحى، قوم اعمل تسبيحتك، قوم صلي، لدرجة إن هي في ليلة الحد بالذات كانت تجيله بس تجيله بدري ساعة، يعني لو هي بتجيله كل يوم مثلا الساعة 4 الفجر تصحي عشان يوم يصلي، تجيله يوم الحد بدري ساعة الساعة 3 تصحي، فيسألها ليه بتصحيني بدري، تقول له عشان تسبيحة الحد طويلة وفيها مديح كتير للعذراء غير بقية الأيام، وده اللي يفسر لكم ليه احنا في كنيستنا نصلي كل يوم إبصالية واحدة على اسم ربنا يسوع المسيح، لكن يوم الحد نصلي ايه إبصاليتين، واحدة على اسم ربنا يسوع المسيح ليه طلبتك من عمق قلبي، وبعد كده نقول إبصالية كمان للعذراء. وهكذا يعني من كتر محبته في العذراء وتسبيحتها يقال ان هو اللي عمل هذه النوعية من السوتوكيات، القطعة دي السوتوكية، وهو اللي كتبها بطريقة شعرية، جمع كلام القديسين على العذراء، كلام زي البابا كيرلس عمود الدين انا قلته الصفات الحلوة اللي كان بيقولها العذراء، وكلام قديسين تاني زي سويرس الانطاكي، زي مارافرام السورياني، زي باسيليوس الكبير، اثناسيوس، وهكذا وهكذا من اباء القديسين الكنيسة الكبار، نجمع كل كلامهم وعمل منها السوتوكيات اللي احنا نعرفها اللي احنا بنصليها لغاية النهاردة دي. وبالتالي القصة دي فضلت موجودة عندنا في التراث لغاية القرن الـ18 لما جه عملنا المديحة المشهورة اللي بنصليها في كياك، بالتأكيد كلكم شاطرين تحبوا تحضروا تسبيحة شهر كياك، وفي مديحة بالليل كده، ما انا عارف انتوا شاطرين من غير ما تقولوا، ما انا عارف دي حاجة يعني مفروغ فيها الكلام، مش محتاجة تأكيد يعني. في مديحة المرد بتاعها شيريني ماريا، عارفين المديحة دي فاكرينها، ففي ربع من الاربعة بنقول ايه والفخوري قال شيريني ماريا. فاكرين الربع ده؟ سمعتوه قبل كده؟ مين بقى الفخوري ده؟ هو سمعان ده اللي احنا بنتكلم عليه، هو سمعان الفخوري، يعني اللي بيشتغل في الفخار، اللي عمل التجميعة بتاعة الصوتوكيات وكتبها. عشان كده كنيسة بتفكرنا بالقصة دي وتقول والفخوري قال شيريني ماريا. وهكذا هنلاقيها من جيل لجيل الكنيسة حريصة ان هي تعلم ولادها نكرم العذراء، لانها زي ما قلت لكم من الصفات الحلوة، هي الزهرة النيرة الغير متغيرة، هي الام البقية عذراء. كلمة جميلة، منين ام ومنين عذراء؟ في تقابل او في يعني يبدو ان فيها تضاد، حاجة عكس بعضها، ولكن هي اللي حققت المعادلة الصعبة دي. التضاد دي حاجة مرة واحدة حصلت في التاريخ وما حصلتش تاني ومش هتحصل بتهيألي الى يعني اخر الاظهار. وهكذا كل الصفات الحلوة اللي بتعلمها لنا الكنيسة من خلال التسبيحة دي بتقول لنا مين هي والدة إله. عشان كده لما يجي لنا حد ويقول لنا احنا بنكرم العذراء ليه، ما هي انسان زينا زيها وهي ما تستحقش الاكرام او هي مش عارف ايه، نقول له حضرتك قريت اباء الكنيسة الكبار قالوا ايه على العذراء؟ حضرتك فاهم التاريخ الطويل اللي عقادته الكنيسة ضد واحد اسمه نسطور، وده كان بطرك القسطنطينية. عارفين يعني ايه بطرك والقسطنطينية؟ القسطنطينية دي كانت عاصمة الدولة الرومانية في الوقت ده، يعني بطرك العاصمة، يعني راجل عنده بوزيشن او عنده يعني منصب مش قليل، ومع ذلك الكنيسة لم تنظر للمنصبه ولا الشأن ولا الامبراطورية ولا عاصمة الامبراطورية ولا كل ده، وقالت احنا عندنا ايمان لازم نحافظ عليه، هو الاهم، سيبك من كل ده، هو ده الاهم ايماننا، وبالتالي نقف قدامه ونقول له ما فيش حاجة اسمها ما نقدرش نقول عليها والدة اله، لا هي والدة اله، لانها هي الزهرة النيرة غير متغيرة، هي الام الباقية عذراء، هي الحصن المنيع الغير منسلم، هي معمل الاتحاد، هي وهكذا. هي مين اللي يقول لنا اصلها قامت بمهمة وخلاص؟ نقول له طب وكلمة الكتاب المقدس لما قالت على نفسها هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبني، نوديها فين؟ ناخد الكلمة دي نقول لها شكرا خلاص، دي بعض الأجيال طوبتك زمان، بعض الأجيال قبل ما تطلع الأفكار الحديثة دي؟ لا، الكتاب ما قالش كده، قال جميع الأجيال تطوبني. وهكذا احنا قدام حاجة الكنيسة مؤمنة بيها وعقيدة راسخة، وهي أم، وأم حنون، وأم رؤوم، أم تشعر بألام ولادها وتجيلهم وتساعدهم وتسعفهم في أوقات الشدة. والدليل اللي احنا بنحتفل به كل سنة ده طبعا واحد من الأدلة كتير، يعني الظهور الجميل اللي احنا بنحتفل به زي ما ابتديت في أول الكلمة قلت لكم، وهتحتفل به الكنيسة إن شاء الله بعد أسبوع تقريبا أو 10 أيام بكتير، يوم 2 أبريل. كل سنة وانتم طيبين. وبالتالي احتفالنا مش مجرد احتفال، مش مجرد هي ذكرى بنروح نولع شمعة او زي عادة لطيفة بشوفها يوم عيد الام، دخلت الكنيسة، كنيسة الزهور مليانة ورد ومليانة بوكيهات ورد، حاجة جميلة، يعني كل ده حلو، عادات جميلة، بس الاحلى ان انا بفهمين انا بعمل كده ليه. هي عادة جميلة ان انا احضر المناسبة واجيب ورد ولا شمعة ولا احضر النهضة ولا بتاع، ولكن الاجمل ان انا بقى فاهم انا بعمل كل ده ليه، وان الكنيسة حربت وجهدت عشان تحافظ على هذه العقيدة وهذا الفكر وهذا الايمان، مش مجرد عادات وتقاليد اها بنعملها كما لقوم عادة. أشكركم، أنتوا يعني صبرتوا وكنتوا سامعين صانتين صاغين مهتمين، ومرة تانية كل سنة وأنتوا طيبين، واللي عنده أي سؤال أو أي استفسار قبل ما نخلص أسمعه أكون سعيد. يا كل ده ما أنا مش هقدر أجاوب على كل ده مرة واحدة، طب بالدور. طيب ليديز فيرست بعد اذنك يا بولا، بس تفضل اسالي. حلو خالص. في هنا بوذ النعام، دي عادة عملها الكنيسة إشارة إلى ال ما عرفش انتوا تعرفوا الحكاية دي عن النعام ولا لا. النعام عنده طبيعته كده ان هو لما البيضة بتكون قربت تفقس يعني قربت تطلع حاجة فالام تفضل حط عينها على البيضة ما تسيبهاش غير لما تفقس ويطلع الطير الجديد او المولود الجديد يعني. فعناية الأم البيضة واهتمامها لغاية ما المولود يتولد يعني يتفقس ويطلع من البيضة الكنيسة بتحط بيضة النعام إشارة لاهتمام الله وعين الله علينا دايما واهتمامه بينا دايما. فكأنه الكنيسة بتقول بتعبيرات بسيطة سواء أيقونات أو نقوش وزخارف كل يعني تفصيلة صغيرة جوه الكنيسة لها هدف لها عظة لها يعني كلمة عايزة تقولها لنا الكنيسة. يعني مثلا النقوش اللي فوق على فوق العمود أو النقوش اللي في الحلية اللي فوق هي مجرد زينة مجرد مثلا احنا بنعمل زخرفة كده عشان نحلي منظر القعدة يبقى شكل الموضوع جميل وخلاص ولا ليها هدف ولا كل حاجة ليها هدف. طبعا بين دي على ايد العنب مفهوم رمزها ايه يمكن في نقوش تانية بيبقى فيها سنابل القمح والقمح برضو اللي هو الدقيق اللي هتعمل منه القربان فيعني اشارة الافخارستية العنصرين بتوع الافخارستية القمح والعنب. الايقونات هي عظات صامتة كل ايقونة بتفكرنا بالآية انظروا الى نهاية سيرتهم وتمثلوا بإيمانهم. الزخارف سواء الصلبان والصلبان ليها يعني الصليب في حد ذاته ليه تفاصيل كتير. لاحظوا الصليب ده ليه كم راس؟ لا هو اربع يعني جناحات لا بالضبط كده 12 راس لما نحسب السنون داير ما يدور يبقى 12. فالصليب اللي هو مربع مع ان الواقع ان الصليب مش مربع الصليب يعني كده بالطول ولكن هو الرمزية بنرسم برمزية بيبقى ليها هدف. وال 12 سن او 12 طرف مدبب في النهاية هم اشارة سواء من الانبياء القدام في العهد القديم ال 12 او الاسباط ال 12 او التلاميذ ال 12 ففي عندنا أرقام 12 كتير في الكتاب المقدس. وهكذا الـ لما أعمله بالهدف ده هو مربع يبقى ليه أربع جهات. إشارة أن التلاميذ لما راحوا بشروا بالصليب راحوا بشروا في أربع جهات الأرض. واتجهوا إلى أربع أركان المسكونة. شرق وغرب وشمال وجنوب وهكذا. فكل تفصيلة فيها رمزية جميلة. من ضمن هذه التفاصيل هي حكاية بيض النعام. كمان في تفصيلة حلوة بالتأكيد برضو مش هتخفى على يعني أذهانكم الفطنة ان احنا بنحط عند كل الايقونات انديل قدام كل ايقونة او لمبة يعني ما عدا صورة المسيح ما نحطوش انديل. ليه؟ لان هو نور العالم مش احنا اللي نحط له انديل هو من نفسه هو مصدر النور وهكذا. طيب بولا كان عايز يقول حاجة تفضل. سؤال جميل سمعتوه؟ لا الحقيقة المدايح دي السؤال يعني الأقدر نحن نسأله يتحطت إمتى وتحطت ليه. فلما نعرف يتحطت إمتى نشوف اللغة في الزمن ده كانت إيه. بالتأكيد كلنا عارفين أن اللغة بتتطور اللغة كائن حي عشان كده اللغة اللي احنا ما زلنا بنتكلم بيها اسمها لغة حية بينما اللغة اللي بطلت الناس تستخدمها بيسموها لغة ميتة. فالكائن الحي بيتطور بينما الميت خلاص ما حدش يقدر يعني لا يضيف عليه كلمات ولا يشيل منه كلمات هو ميت خلاص ملوش حل. فبما انها من اصل عربي زي ما انت قلت، ودي يعني اشكرك على الملحوظه دي والدقه دي، واللغه العربيه ما زالت موجوده، فاحنا بندرسها في زمنها. زمنها القطعة دي اتكتبت مثلا في القرن الـ18. طب اللغة العربية كانت في القرن الـ18 شكلها ايه؟ هل كان في القرن الـ18 اللغة العربية قوية جدا والناس بتكلموا فيها بفصاحة وبطلاقة واحنا قصدنا ان الجماعة اللي كتبوا المدايح دول يكتبوها بهذه الاساليب الشعبوية يعني البسيطة شوية، سموها ساذجة سموها ضعيفة زي ما انت عايز سميها سميها، لكن هنلاقي لا، الإجابة لا، لا هو نفس الاسلوب كان مستخدم في ذلك الزمان، هو ده كل عند كل الناس. انتوا عارفين طبعا المعلومة بالتأكيد يعني كلكم مش هتخفى عليكم، يعني لما جت الحملة الفرنسية هنا مصر في 1798 في أواخر القرن 18 يعني، وعملوا مجموعة من التعدادات، تعداد يعني يعدوا السكان ويعدوا الذكور كام والإناث كام، المسيحيين وغير المسيحيين وهكذا وهكذا، عملوا كذا تعداد. من ضمن التعدادات عملوا تعداد للي بيعرفوا يقروا ويكتبوا، وللي بيعرفوا يقروا ويكتبوا صح، لأن القراية والكتابة ماشي ممكن نلاقي يعني الحمد لله ان هم بتوع الحملة الفرنسية ما جوش في زماننا دلوقتي، عشان لو كان عملوا التعداد ده كنا هنبقى يعني فرحانين جدا. انا ساعات بشوف كلام ورق مكتوب بالعربي يعني مبقاش متأكد هل دي لغة العربية ولا لغة اخرى، يعني ما علينا. طبعا عندنا لا سيبك من الفرانكوفونية دي، الفرانكوفونية دي ولا الفرانكو عرب دي ده موضوع تاني، لا 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 لا، انا بتكلم اللي بيتكلم بيكتب عربي عادي. يعني عندنا مشكلة مثلا في الذال والزين، مشكلة ملهاش حل، محدش عارف امتى بستخدم الذال وامتى الزين، والكلمات اللي بالذال والزين ضيعة. وطبعا بقى معاك السين والثه والطه والته، ويعني ويلا ماشي حالك ما علينا، خلينا في المفيد. نرجع تاني لأيام الحملة الفرنسية، فلاقوا الناس اللي بتعرف تقرأ وتكتب بصفة عامة مثلا عددهم، انا مش فاكر ارقام دلوقتي هقول كده يعني امثلة، مثلا 1000 شخص مثلا. من 1000 شخص بقى اللي بيعرف يقرأ ويكتب صح لا يتعدوا 30 شخص، فالنسبة كانت ضعيفة جدا. مع 1000 شخص من ايه؟ عدد السكان مثلا 2.5 مليون، فانت متخيل النسب عاملة ازاي. وعلى فكرة الحال فضل كده حتى ايام عهد محمد علي، لانه لغاية عهد محمد علي كان نسبة المتعلمين افتكر لم تتجاوز ما بين 6% لـ9%. كان رسالة ماجستير قريبة ناقشتها واحدة بعنوان الأمية في مصر في القرن 19 او تاريخ الأمية في القرن 19، فقالت في العصر بتاع محمد علي نسبة التعليم ما بين 6% لـ9%. طب عشان محمد علي قعد كتير، قعد 40 سنة تقريبا بيحكم مصر، فخلال الفترة دي عملت كذا شريحة وكذا يعني تعداد، فالمتوسط ما بين 6 لـ9، فده برضو يدي لك مؤشر سيء جدا. خلاصة الكلام هم كتبوا باللغة الموجودة. يعني بالاختصار الشديد انا لو عندي النهاردة ايقونة، والايقونة دي من انتاج القرن 19، الايقونة دي عامل العينين مش عارف ازاي واسعة قوي لا تتناسب مع حجم الجمجمة، والراس كبير قوي لا تتناسب مع حجم الجسم وهكذا، ينفع اخد الايقونة دي واقول انا عايز اصلح فيها شوية، وابتدي اضيق العين واصغر الراس واطول الايدين واصغر الرجلين وكده، ينفع؟ ليه؟ بالظبط كده، انا هبوظها. برافو عليك، انت قلت كلمة هي الملخص المفيد، هي اترسمت كده، وده كان الفن، وده كان مقاييس الفن في الوقت ده، وده مقاييس الذوق والجمال، ودي كانت الرؤية في الوقت ده، ما ينفعش انا اغيره. فهكذا المدايح دي اتكتبت بالادب ده، باللغة دي، بالصفات دي، بلغة عربية بسموها علماء اللغة اللغة الوسطى، لا هي فصحى ولا هي عامية. اللي هي عامية خالص، كلام عامي اللي احنا بنستخدمه ما بنكتبوش، ولا هي لغة فصحى بتاعت مكر مفر مقبل مدبر كجلمود صخر حطاه السيل من علي، كانوش بيستخدموا اللغة دي في القرن 18، فهي اسمها اللغة الوسطى، يعني اللي هي كده ولا هي كده. أشكركم. حد عنده أي سؤال تاني؟ أيوة تفضلي. كويس خالص. سمعتوا السؤال كلكم ولا في حد هنا ما سمعش؟ كله سمع كويس. القصة باختصار شديد ان في العصور الوسطى ويمكن اواخر العصور الوسطى، يعني القرن مثلا بتاع من ال 18 وطالع، كانت طلعت بعض الاراء اللي ظهرت بسبب نقول عليها ايه، رد فعل للبروستانت. يعني اذا كان اخواتنا البروستانت راحوا عملوا اقصى اليمين، فالاراء المضادة عشان تكون ترد عليها فراحت اقصى اليسار، فمن هذا تطرف ومن هذا تطرف، او من هنا تطرف ومن هنا تطرف. فعشان يرد على البروستانت وعلى كمية الخروج اللي خرجوا من قلب الكنيسة الكاثوليكية، طلعت بعض الاراء، بعضها مبني على مثلا رؤية شافتها بنت ان العذراء ظهرت لها وقالت لها قولي كذا، او انا جاي اعرفك بالمعلومة الفلانية، من غير ما نخش في تفاصيل، بالتأكيد انتوا عارفين الكلام ده. فدي كانت نقدر نقول عليها ايه، ردود افعال، بس الردود اللي هي يعني المبالغات من هنا والمبالغات من هناك، لكن الواقع ان الكلام ده ملوش يعني اصل لا في التاريخ. يعني هم نفسهم بيذكروا، اخواتنا اللي بيقولوا الكلام ده هم نفسهم بيذكروا ان الحاجة دي، العقيدة دي حصلت سنة 1900 مش عارف 25، دي 1945، دي 1800 مش عارف كام و70. طب يعني القرون دي كلها كانت الكنيسة مش واخدة بالها، وفجأة في 1800 وفي 1900 ظهرت هذه المعلومة، علامة استفهام. وبالتالي لا نعتد بهذه الآراء طبعا. مثلا ما فيهاش كمان يعني أي مرجع لا كتابي ولا أبائي، ما فيش حد من أباء الكنيسة قالوا بالكلام ده. لاحظوا أن أنا طول ما أنا بتكلم بقول القديس البابا كيرلس الكبير اللي هو عمود الدين 24 في ليلة افتتاح مجمع أفسس قال إيه، والألقاب دي إيه، والكنيسة نطرت الكلام ده في كتبها الليتورجية وصلواتنا ما بين الأجبية وما بين البصلمودية وهكذا. فدي بقت حاجة يعني الكنيسة عايشة فيها وعايشة بيها، لكن الأفكار الجديدة دي طبعا جديدة نسبيا، يعني هي عدت عليها مثلا 100 سنة ولا أكتر ولا أقل، بس نسبيا تبقى حاجات جديدة بالنسبة للحاجات التانية اللي احنا بنتكلم عليها. أشكركم. حد عنده سؤال تاني؟ تفضل يا ديفيد. طب هو قصة طويلة، بس انت سمعت السؤال الأول؟ هاختصرها على قد ما اقدر. يعني العادة كان في اكتر من طريقة للاحتفال بالصوم الكبير وب يعني استقبال عيد القيامة. كان ناس مصرين ان هم يعيدوا القيامة يوم 14 نيسان او 14 ابريل، مهما اتى يوم 14 ابريل ده ايه من الايام، يوم خميس يوم جمعة يوم سبت يوم حد، هينعيد القيامة في اليوم ده. فطبعا كان الرأي ده يعني معمول به في منطقة اسيا الصغرى، ومناطق تانية رفضته، لانه مثلا يقولوا ازاي هنحتفل بالجمعة العظيمة، نقول السنة دي كل سنة طيبين، الجمعة العظيمة يوم السبت الجاي، وخميس العهد السنة دي جاي يوم الحد ان شاء الله، وهكذا حد الزعف ان شاء الله يوم التلات. حاجة يعني لخبطة، يعني ما فيش حاجة اسمها كده. فكان الرأي رغم انه كان مقبول في مكان معين، لكن بقية المسيحيين كانوا رافضين الفكرة دي. ناس تانية قالوا لا نعيد مع زي ما كانوا بيعيدوا اليهود مثلا هيعيدوا الفصح يوم كذا احنا وراء على طول زي ما حصل في ايام الام الرب يوم الحد اللي بعد الفصح نعيد بيه وهكذا بقت اراء اشكال والوان. وبالتالي الاستعداد للفصح ده كل واحد بعمله بطريقته. في ناس قالوا نصوم اسبوع الالام بحاله يعني من يوم الاثنين الصيام يبتدي استعدادا للعيد بقى نصوم الاسبوع كله. وناس قالوا لا احنا كفاية علينا الصيام من يوم الخميس خميس العهد والجمعة العظيمة والسبت هذا الصيام استعدادا للعيد. وفي ناس تانية قالوا لا احنا مش معقول كل الوقت ده احنا هنصوم يوم السبت ده اللي هو سبت النور وسبت النور على شرط انقطاعي. شوف الصيام كان قاسي قد ايه يعني هيصوموا يوم واحد اللي هو سبت النور وعلى شرط هيكون الصيام ايه انقطاعي لغاية الظهر ما ياكلش حاجة خالص ولا يشرب مية ولا يبل ريقه حتى بأي حاجة لا 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 صيام صيام قاسي يعني. وهكذا كل جماعة مشوا بطريقة على نظام زي ما قلنا ان كل واحد كان بيعيد بطريقة نظام. فجي عند مجمع نقية وحصل انهم عرضوا الموضوعات دي كلها وقالوا لا خلاص بقى نوقف فوضى الاحتفالات دي كل واحد يعيد بطريقته ما ينفعش كده ونوحد ونخليها نظام واحد. فاتفقوا ان احنا نعيد دايما الحد اللي بعد الفصح اليهودي ما فيش حاجة اسمها يوم 14 وما فيش حاجة اسمها الاعتدال الربيعي. كان نسيت اقول لكم كان في ناس بيعيدوا بعد الاعتدال الربيعي. الاعتدال الربيعي زمان كان 25 مارس اللي هو بكرة. لو بكرة 25 مارس يبقى الحد اللي وراء على طول هو العيد يبقى 27 مارس. فطبعا كل يعني الطرق دي او الافكار دي اتلغت وتوحد ان احنا نعيد دايما الحد اللي يلي عيد الفصح اليهودي. دي حاجة. الحاجة التانية مفيش حاجة اسمها اللي يصوم يوم واللي يصوم ثلاث ايام واللي يصوم اسبوع. لا لازم نصوم 40 يوم زي ما رب المجد صام 40 يوم و40 ليلة عنا زي ما مكتوب في الكتاب. وبالتالي صار هذا النظام في كل الأماكن. وده اللي موجود عندنا لغاية النهاردة. واحد يقول لي بس احنا النهاردة ما بنصومش 40 يوم. ده احنا بنصوم 55. هقول لك لا خلي بالك. الكنيسة قالت هتصوم صوم انقطاعي 40 يوم و40 ليلة. فاللي احنا بنصومه دلوقتي ال 55 يوم دول احنا ما بنصومش. لو احنا نحسبها صح هتلاقي ان انت مش بتصوم ال 55 كاملين لان انتوا عارفين ان احنا بنصوم 5 ايام في الاسبوع انقطاعي ويومين من غير انقطاع صح؟ فلما السبت والحد من غير انقطاع والقداسات عندنا السبت والحد بيبقى بدري بينما بقيه الايام من الاثنين للجمعه بنصلي متاخر. فباختصار شديد لو حسبتها هتلاقي ان انت عندك 8 اسابيع كل اسبوع بتصوم 5 ايام انقطاعي يبقى 8 في 5 بكم يوم؟ ب40 يوم. بس هم دول احنا بنصومهم لغايه النهارده 40 يوم انقطاعي والسبت والحد مش محسوب. يبقى احنا بنصوم 40 يوم ولا لا؟ ما تقولش 55 تاني. 55 دول التوتال على بعضه لكن الفعلي الانقطاعي كم يوم؟ فاهمين الفكرة؟ فبالتالي بقى محدش يقول لا احنا هنصوم 40. 40 ازاي؟ انت الواقع ان انت لو هتصوم 40 بس يبقى انت هتصوم 40 شيل منهم سبت وحد على مدار الاربعين يوم الاربعين يوم بكم اسبوع يبقوا بست اسابيع شيل اتنين في ستة باتناشر يبقى انت هتصوم كده 28 يوم. ما المسيح ما الكتاب ما قالناش ان المسيح صام 28 يوم. المسيح صام كام؟ 40. يبقى نصوم 40 ما نصومش 28. فهمتوا الفكرة؟ طيب اشكركم طولت عليكم كتير في الاخر طلعت الاسئلة اكتر من الكلام نفسه. بس انا مبسوط الكلام معاكم حلو وجميل ويطلع معلومات حلوة كتير. اشكركم كل سنة وانتم طيبين ونشوفكم على خير دايما.
احنا بنشكر قدس ابونا على المعلومات الغنية اللي ما يعني ما بتخلصش بصراحة. انا عايزة انبه عليكم بس